إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم.
وكذلك سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية جابر المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. فضيلة الشيخ، توقفنا في المجلس السابق من سورة النساء عند الآية 111، وهي قوله تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. لو ذكرنا ما في هذه الآيات الكريمات من حكم وعبر وعظات، وربطنا قبل ذلك بينها وبين ما تقدم من آيات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا يا أكرم الأكرمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن هذه الآيات تتكلم عن المحور القضائي. ما علاقة المحور القضائي بسورة النساء؟ لا شك أن سورة النساء وهي تذكر الحقوق للطبقات المختلفة ومنهم النساء، لا شك بأنها ستبين لنا، أو بأن الله سيبين لنا عن طريق هذه السورة، إذا لم يستطع الإنسان أن يحصل على حقوقه مباشرة فإلى أين يذهب؟ ليذهب إلى القضاء. طيب، ما آداب القضاء؟ ما القوانين التي ينبغي أن يستند عليها القضاء ويعتمد عليها القضاء من أجل تحقيق مهمته ووظيفته؟ كان هذا المحور. وذكرنا فيما سبق عدد من القوانين التي تبصرنا بها الآيات في قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ووصلنا إلى هذه الآيات التي فيها بعد الحكم في الواقع، بعد التحقيق في الواقع والحكم في الواقع المحددة، بعد ذلك يدعى المانع للحقوق أو المقترف للآثام أو العامل للسوء، يدعى إلى التوبة، لأنه ليس المقصود بالقضاء أن يعذب، إنما المقصود بالقضاء أن ينبه إلى خطئه، فيدعى إلى التوبة حتى لو تمت عقوبته. ولذلك الله سبحانه وتعالى هنا يعطي آداب جديدة للقضاء ينبغي أن يسير عليها القضاء، ولا يكون فقط مهمته إصدار الحكم، وإنما ما بعد الحكم، لأن المقصود من القضاء غير إعطاء الحقوق، المقصود التهذيب والتربية والتزكية لهذا المجتمع. فلذلك قال الله في الآية 110: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فذكرنا فيما سبق بأن الله تعالى فتح باب التوبة للخوان الأثيم، سواء عمل سوءا أي تعدى للآخرين بالسوء أو ظلم نفسه، قال الله يجد الله غفورا رحيما. ولذلك قال، وهنا بينا يعني جمال التعبير بقوله يجد الله غفورا رحيما، فكأنه عندما وقع منه السوء وعندما عمل الخيانة كأنه فقد الله وأضاع الله، لأنه فقد مراقبة الله في قلبه وفي صدره وفقد تقواه. لكن هل معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى سيطرده؟ هو فقط ينبغي أن يبادر فيستغفر الله ليجد الله عند ذلك أمامه غفورا رحيما. وقد روى حبيب بن أبي ثابت أن امرأة جاءت إلى عبد الله بن مغفل فسألته عن امرأة فجرت فحبلت فلما ولدت قتلت ولدها. إذن الآن تجمع إجرام إلى إجرام، الجريمة الأولى أنها زنت والثانية أنها قتلت ولدها. فقالت ما لها، تسأل ما لها، ماذا تفعل يعني حتى تخلص من هذه الآثام العظيمة؟ فقال عبد الله بن مغفل: ما لها؟ لها النار. فانصرفت وهي تبكي فدعاها ثم قال: ما أرى أمرك إلا أحد أمرين، يعني هي كنت ولكن هو فهم أنها هي المقصودة. قال فتلا عليها: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فمسحت عينها ثم مضت. ولاحظ هنا ماذا، ما طلبها بأن تقيم الحد على نفسها، لأنه ليس قاضيا. إذن المطلوب من غير القاضي ومن غير الحاكم أن يستر ويدعو الناس إلى التوبة. وهذا يوافق ما جاء عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جاء بالحسنة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت إليه منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خاطئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. فالحمد لله، الحمد لله. هذه من الآيات ذوات البشريات العظيمة. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني إن شئت أو إن استغفرت. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، فمن أذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا، يعني في هذه الآية: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ما حد هذا الذنب، ما حد هذا السوء، لم يبين، لأن إما صغير أو كبير. قال ابن عباس: فمن أذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا ثم استغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال، كما روى الطبري عنه رحمه الله. ثم نأتي إلى هذه الآية التي بعدها، التي تعطينا قانونا جديدا ينبغي أن يطبقه القاضي، وهي قوله تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. تبصرنا هذه الآية بأنه يجب على القاضي أن يذكر الأطراف بأن الآية تدل على مفهومين: على حقيقة خيانة الناس وأنها خيانة للنفس، وعلى أن الجناية لا تتعدى صاحبها. هذا خطير جدا. قال الله: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. ما معنى يكسبه على نفسه؟ معنيان. المعنى الأول أن هذا الإثم في الأخير هو إثم على النفس، خيانة للنفس، ولو كان أخذا من أموال الناس. المعنى الثاني يكسبه على نفسه، أي لا ينبغي أن يجعلوا هذه الخيانة متعدية إلى ذويه وأقربائه وأهله وأصحابه ومن له بهم صلة، بل إذا قتل القاتل لا نأتي نتهم الأب، وما علاقة الأب إذا قتل الإبن مثلا، أو إذا قتل الأب ما علاقة الإبن، إذا كان الإبن كافرا والأب مسلما ما علاقته، وإذا كان إذا كانت الزوجة فاجرة لماذا نتهم الزوج، وإذا كان الزوج فاجرا لماذا نتهم الزوجة، وإذا كان ابن العائلة فاسقا لماذا نتهم العائلة والعشيرة، فكيف إذا اتهم البلد؟ إذا جاء واحد أذنب فجاء قوم مجرمون اتهموا البلد بأكمله بذنب هذا الواحد، هذا إذا فرضنا أنه أذنب، هذه جريمة مخالفة للمنهج القطعي الذي يضعه الله سبحانه وتعالى هنا، فإنما يكسبه على نفسه. فتعجب من بعض من العلماء يوقعون فتاوى مجانية لأهواء عند آخرين أو عند قوم هم يسوسونهم بأنه إذا اكتشفتم ذنبا على واحد فعاقبوا جميع أهل الأرض من أجل هذا الواحد. هذا يوافق هذه الآية؟ فأين يذهبون وكيف سيقولون بين يدي ربهم؟ إذا حامل القرآن مال مداهنا فمن بعده للبغي والظلم قامع، إذا العلم قد أمسى مطية فاجر يلذ ويلهو والمخازي تتابع، يجهز للطاغوت مخدع فحشه ويمهد للزانين كيما يواقع. الله يقول هو من يكسب إثما فإنما يكسب على نفسه، هذا إذا فرضنا أن هناك من أذنب، فكيف إذا كانت العقوبة أصلا على شيء ليس ذنبا بل هو ربما يكون مكرمة؟ فهذا الذي تؤديه هذه الآية في أداب القضاء. وطبعا هذه الأيام يشيع هذا عند الناس، يأتي مثلا ولد أذنب يقول شفتم أبوه ما رباه، طيب ما ذنب أبيه وما أدراك أنه ما رباه، وهل أنت تملك قلب ابنك؟ الأب ربما يبذل كل جهده ولا يستطيع أن ينفع أباه ابنه، وقد فعل قد حدث هذا مع نوح عليه السلام، والعكس يقال يذنب ويكون فاسق الأب ويكون الابن مثلا من أصلح الناس، ربما يكون مفتي ربما يكون حافظ القرآن، فيلتقي ما تنصح أبوك ما تتقي الله، طيب هو ما أدراهم أنه ما نصحه، ما أدراهم أنه ربما يأكل المرارة صباحه مساه بسبب ما يشعر به من أن حبيبه يجاهر الله بالعداوة كما يقول، وأنا أقول حبيبه لأن قتادة لأن المقداد بن الأسود قال هذه العبارة، يقول وهو يعلم أن حبيبه في النار عندما ذكر أن بعض الصحابة كان يرى أقرباءه لا يسلمون من أبنائهم أو آبائهم لا يسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو من الله عليه بالإسلام. فهذه آية عجيبة جدا في تقرير هذا القانون. فإذا هذا قانون قضائي عام ينبغي أن يعلم. فالإثم في قوله ومن يكسب إثما هو الذنب، ولذلك قال الفراء أنشد الفراء فهل يأثمني الله في أن ذكرتها وعللت أصحابي بها ليلة النفر، هل يأثمني يعني هل يجعلني مذنبا إذا أنا فعلت كذا وكذا. وهو والإثم في الأصل التقصير بالبطء والتأخر، فيقال ناقة آثمة يعني تأخرت عن القافلة. وقال الأعشى جمالية التي هي الناقة توصف بالجمالية يعني إذا كانت قوية، تغتلي بالرداف إذا كذب الآثمات الهجيرة، يعني الآثمات يعني النوق اللواتي يتأخرنا ويبطئنا الهجير في الهجير. فحقيقة الإثم سواء كان قاصرا أو متعديا، سواء كان على الإنسان أو متعديا لغيره، تدمير لحياة الآثم العاجلة والآجلة مهما بدا أنه استفاد بالإثم كسبا من غيره، يعني قد يسرق في الأخير فإنما يكسبه على نفسه، يعني هو يضر نفسه، فإذا يكسبه على نفسه ضرر على نفسه، وأيضا لا ينبغي عند الاتهام تعدية الاتهام لغيره. هذا هو القانون المستنبط من هذه الآية المباركة.
طيب الحكمة من استخدام كلمة على، يعني نعم يكسبه على نفسه ما قال يكسبه لنفسه مثلا؟
نعم في كلمة على تدل على عدد من المعاني ليست على معنى واحد، يعني بعض الناس يجعلها بمعنى ضد وهي ليست دائما مرادفة لضد، قد تكون بمعنى لي وقد تكون بمعنى ضد. وقد يبدو منها معان أخرى. فمثلا قوله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هنا ذكر لك،
ما قال على،
ولكنه في آية أخرى ذكر على، مثلا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومثلا في قوله تعالى في سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فهنا بمعنى ضد. ولكن في مكان آخر قد نجد اللام ذاتها تفيد معنى الضدية، في قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ولكن في كل موقع لكل حرف حكمة في الاستخدام، وإن اختلفت المعاني حكمة في الاستخدام. فهنا ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، يفيد الاستخدام هنا أنه ضد نفسه. ولكن لماذا استخدم على؟ لأنه يبين أن هذا الإثم استحوذ عليه وتملكه، فكأنه مهيمن عليه من العلو. وطبعا ليس على تفيد العلو، لكنها تفيد غالبا معنى النزول من أعلى إلى أسفل. يعني هذا ما يمكن أن نستنبطه من كلمة فإنما يكسبه على نفسه. قال الله وكان الله عليما حكيما، ختم الآية ببيان ضرورة الثقة بمصدر التشريع. يعني ينبغي أن تفخروا وتفتخروا بما عندكم. طبعا تعجب من القوم الذين يقصدون الشرق والغرب ويقصدون البيوت في الشمال والجنوب في الليالي المظلمة من أجل أن يستمدوا منهم القوانين والنظم والمناهج والتشريعات، وعندهم كتاب يقول الله فيه وكان الله عليما حكيما، فكيف يستمدون العلم والحكمة من غيرهم؟ كيف يفعلون ذلك؟ نحن نفهم أن الإنسان يمكن أن يستمد العلم والحكمة، يعني الجزئية، ولكن في المناهج الدستورية والتفصيلية كيف يمكن أن يستمدها من غيره وزمزم عنده؟ زمزم فينا، ولكن أين من يخبر الدنيا بجدوى زمزم؟ فهذا هو القانون الذي بصرتنا به هذه الآية. الآية التي تليها وهي الآية 112 قوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، نستفيد منها أو تبصرنا بقانون جديد، وهو أن يقوم القاضي. الآية تبين لنا ضرورة أن يقوم القاضي وأن تقوم أجهزة بث الوعي وأن تقوم الأجهزة الأمنية بالتحذير من الافتراء على الآخرين وادعاء مسؤوليتهم عن جريمة أو جناية. هذه الأيام قد صار هذا على مستوى الأفراد والقبائل والعشائر والأمم والشعوب والحكومات، لمجرد أن إنسان يحقد على إنسان أو يحسد إنسانا فإنه يفتري عليه الكذب فيتهمه بكذا وكذا. والله تعالى يقول من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هنا الآية عجيبة جدا، لأنها تبصرنا في الحقيقة بعدد من البصائر. القانون العام أنه ينبغي التحذير من الافتراء على الآخرين، وأن هذه جناية مضاعفة عندما تفتري على عندما يقترف الإنسان الذنب ثم يفتري على الآخرين، فإنه يجني جناية مضاعفة. لكن في الحقيقة الآية أيضا تبصرنا بعدد من القوانين يمكن أن نذكرها، منها أن كثيرا من الذين أن بعضا من الذين يقترفون الخطايا ويجاهرون بها يتهمون غيرهم بها. العاهرة المجاهرة بعهرها تتهم الآخرين بالعهر، لأنها لو سترت على نفسها فإنها يمكن أن تبحث لنفسها عن توبة. لكن الذي يتاجر بالمخدرات بالمخدرات وينشرها غالبا ما يأتي من أجل التخلص من اتهامه بأنه تاجر مخدرات، أن يتهم الناس بالتجارة المخدرات. الذي ينشر الرعب في الأرض والإرعاب والإجرام والإفساد يتهم الآخرين بأنهم هم المفسدون. قال الله ما يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. سبحان الله، انظر كيف الآية تنمي فينا هذا الوعي العجيب. إذا ولذلك جاء رجل مثلا إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقال له فلان فيه كذا وكذا، يعني يقدح فيه، فقال له اجلس حتى نتحرى في ذلك، ولكن اعلم أنك بين أحد رجلين، لأنه طبعا هو يكلمه عن ذنب فردي يمكن الستر فيه، لم يكلمه عن مصلحة أمن قومي. قال اجلس ولكن اعلم أنك بين أحد أمرين، إما أن تكون مغتابا، إما أن يكون بريئا فتكون قد بهته، تكون ذا بهتان، وإما أن يكون ما فيه فتكون قد اغتبته واقترفت إلى الغيبة النميمة، لأنك بلغت عنه أحدا سيؤذيه، يتوقع أن يؤذيه، أن يؤذيه. فإذا هنا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم، طبعا هو قال أقلني يا أمير المؤمنين ومضى،
متهم على كل الاحتمالين.
نعم، طبعا هذا لا يعني أن الإنسان إذا رأى ذنب، إذا رأى شخصا يقترف ذنبا ألا يبلغ عنه، يمكن أن يبلغ عنه عندما يعلم أن ذنبه هذا سيؤدي إلى إخلال في أحوال المجتمع، لكن إذا كان يمكن الستر عليه ولن يؤدي فعله إلى إخلال في أحوال المجتمع ففي هذه الحالة يجب الستر عليه، وربما يكون البلاغ عنه فسق في ذاته. فالله سبحانه وتعالى إذن هنا يبصرنا بهذين القانونين، أنه ينبغي التحذير، تحذير الآخرين، تحذير الناس من الافتراء على الآخرين وادعاء مسؤوليتهم عن جريمة أو لم يقترفوها، وثانيا أنه ينبغي أن ينظر هذا الذي يتهم الناس بالإجرام وبالفحشاء وبالإرعاب، ربما يكون هو الأستاذ في هذا الإجرام والإرعاب. الآية هكذا، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم، وبعدين لاحظ كلمة يكسب، كلمة يكسب لها معنى عجيب، لأنها تدل على أن هذا كأنه صار يرتزق من خلال هذه الخطيئة، ويرتزق من خلال الدعاء أن أصحاب هذه الخطيئة غيره، فهو يرتزق من الجهتين. ما أكثر هذا الآن على المستويات الدولية، والفرق بين الخطيئة والإثم، لأن الله تعالى قال ومن يكسب خطيئة
أو إثم.
طيب ما الفرق بين الخطيئة والإثم؟ مع أن الله تعالى في الآية السابقة قال ومن يكسب إثما، اكتفى بالإثم، لم يقل ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يستغفر الله أو يعني أو فإنما يكسبه على نفسه.
لماذا جاءت هذه الزيادة في الآية الثانية؟
لأن هنا التفصيل مطلوب، هناك الإثم يشمل الكل، لكن هنا التفصيل مطلوب للفرق بين الخطيئة والإثم. فالخطيئة مأخوذة من الخطأ ضد الصواب، وهي على وزن فعيلة، فهي الفعلة العريقة في الخطأ لظهوره، فيها ظهورا لا يعذر صاحبه بجهله، لا يعذر فاعلها، فاعل هذه الخطيئة بجهله، وقد تكون من غير عمد ولكنها خطيئة، ليست خطأ، خطيئة. فتصدر الخطيئة منه دون تصوره أثناء فعلها، دون تصوره أنها خطيئة، مع أنه قد يتذكر بعد ذلك فيتصور أنها خطيئة قبل الفعل وبعد الفعل، ولكن أثناء الفعل يغلو في التحمس لهذا الفعل حتى يظن هو يكذب على الناس ويتصور أنه هو ذاته صادق وهو يعلم أنه كاذب. أما الإثم فلا يكون إلا عن عمد. إذن الإثم والذنب والخطيئة كلاهما فعلة قبيحة، إلا أن الخطيئة قد يغيب عن الإنسان فيها أثناء مجاهرته بها أنه قد اقترف خطأ، ولكنه قد اقترف خطأ وهو يعلم ذلك ويتذكر بعد أن تذهب الحماسة والفورة في ادعائه أن فلان قد أتى بكذا وكذا. قال ومن يكسب خطيئة أو إثما، فمن فعل الخطيئة أو الإثم ثم خاف منها أو من تبعاتها فذهب يرمي خوفا من تبعاتها، ذهب يرمي غيره ثم يرمي به بريئا، فقذفها على غيره فوق ظهره إلى بريء، فقد احتمل ذنبا آخر فوق تلك الخطيئة، وذلك الإثم وهو البهتان، وتصبح الخطيئة والإثم المرتكب إثما مبينا. قال ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا، بهتانا، والبهتان هو أشد الكذب وأعظمه، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، يعني صار الآن إثمه قد إثما مبينا أي واضحا. فهل هذا الإثم هو الذي يحيط بالإنسان مما ذكره الله في قوله بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أو خطيئته في قراءة نافع، فيحيط به وبالتالي لا يصبح له مجال للتوبة مع ازدياد الظلمات؟ والمقصود بعدم وجود مجال للتوبة أي أن الله لا يوفقه لها وإلا فالتوبة تظل مفتوحة إلى أن يموت الإنسان. وبذا نعلم أنه لا توجد هناك خطيئة موروثة. كلمة ومن يكسب تدل على أن الخطيئة مكتسبة لا موروثة. ومن المفاهيم المنبثقة من هذه الآية أن المجرم والمحامي المدافع عنه يجب أن يعذروا. طبعا هذا للأسف الشديد غير موجود في القوانين الدولية الآن. يأتي محامي فيدافع عن واحد مجرم ويبذل جهده وربما يستطيع بلحن قوله أن ينصره ويخرج بريء والناس يعلمون أنه مذنب. طيب في القضاء الإسلامي وفقا لهذه الآية ينبغي أن يعاقب ذلك المحامي بعد اكتشاف تلاعبه، لأنه ينصر واحد هو مجرم. الله تعالى يقول ومن يكسب إثما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. لأن المحامي ما مهمته؟ مهمته الآن أن يلقي التبعة على آخرين سواء كانوا مجهولين أو معلومين.
يرمي البريء،
يرمي الثاني. يجب التشهير الذي نأخذه من هذه الآية أيضا قانون جديد، وهو أنه يجب التشهير بالمحامين المدافعين عن المجرمين، لا أن يقال انظروا إلى فلان المحامي كم استطاع أن يكسب من قضية. كيف يكسب من قضية؟ هو كسب من قضية في دفاعه عن المجرمين أو عن مظلومين؟ إذا كان عن المجرمين ينبغي أن يحرم من المحاماة ويعاقب ويجب أن يشهر به. للأسف هذا غير موجود، بل الآن مؤسسات حقوقية دولية، بعض المؤسسات الحقوقية الدولية مهمتها تقبيح، مهمتها تحسين القبيح وتقبيح الحسن. هناك قانون آخر نأخذه من الآية الآتية التالية، وهي قوله تعالى ولولا فضل الله عليك.
لكن في هذه الآية شيخ، يعني سبحان الله، المعاني أو الكلمات التي استخدمت في هذه الآية استخدمها رب العالمين فيها شيء من التصوير عجيب جدا. يعني لو الإنسان مثلا أراد أن يصور هذه الآية، وأراد أن يصور يكسب، وأراد أن يصور يرمي به، وأراد أن يصور احتمل، ستعطي صورة مخيفة جدا، يعني صورة عجيبة فيها كسب فيها رمي وفيها احتمال. يعني هذه الكلمات تعطي معاني عجيبة جدا.
نعم نعم سبحان الله، وهذا من التأثير النفسي.
يعني لو أردت أن ترسمها في صورة، نعم، ستفيد معنى قوي جدا.
صحيح، وهذا من الأسلوب القرآني في التربية والتزكية والتأثير النفسي والعقلي والقلبي، لأنه يصور الأشياء القبيحة بأبشع التصاوير مع جمال اللغة المستخدمة. يقول ومن يكسب خطيئة، هنا إذن يرتزق من خلال كسب الخطيئة، يكسب خطيئة، ما قال يعمل خطيئة، يكسب. أو الإنسان يكسب مثل الذي يكتسب المال،
يترزق الله ويكسب،
فهو الآن
والعياذ بالله هذا يكسب الحرام،
هذا يكسب الحرام
والخطايا.
إذن هو يكسب الفعلة الحرام والرزق الحرام من خلال هذه الفعلة، ثم الآن يكسب بعد ذلك الرزق الحرام من خلال رمي هذه الخطيئة على غيره ثم يرمي به بريئا. ثم كلمة يرمي تدل على الرمي، وحسبنا بهذه الكلمة، ألا إن القوة الرمي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنك ترى واحد يرمي آخر بالسهام أو
كرمي المخلفات والعياذ بالله، لما تأتي السيارة هذه التي تحمل المخلفات فترميها صورة بشعة،
أو يرمي بالمسدس والطلقات يرمي غيره، لأنه الآن هو يرمي هذا البريء فكأنه يرديه يقتله من خلال هذا الفعل، يرمي به بريئا. ثم قال فقد احتمل، هذه صورة أيضا تبشع المسألة، لأنه كما قال الله في سورة الأنعام قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. فهو الآن جالس يحمل فوق ظهره، وكان الناس وهم يرونه وهو يمشي وهو يحمل، يعني يتصور ذاك الرجل الذي يظهر في جمال وأبهة ربما، وربما يكون عنده حشم وخدم ويظهر في الإعلام على أحسن ما يكون، وهو يرمي البراء بالظلم الذي يقترفه هو. الصورة الحقيقية لرؤية هذا الشكل الجميل أن ترى وهو يحمل الأوزار فوق ظهره، ويوشك أن يفعل ذلك، يوشك أن تظهر هذه الصورة على حقيقتها يوم القيامة، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فهو تصوير مدهش في الآيات.
سبحان الله.
بعد ذلك
ثم قال عز وجل ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
هذه الآية 113 من هذه السورة المباركة تضع لنا قوانين متعددة، وفي الوقت ذاته تبين لنا مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول الله ولولا فضل الله عليك ورحمته. هنا يجب أن يحذر القاضي من أن تحرفه، من أن يحرفه الأفراد أو أن تحرفه المجموعات المختلفة عن الرجوع إلى مصدر جميع التشريعات وهو الوحي الإلهي. إذن هنا تحذير شديد من الله سبحانه وتعالى لعبده القاضي، أي قاضي، من أن تحرفه وسائل الإعلام أو اللوبيات أو المجموعات الضاغطة أو المجموعات المحامين أو أرتال الشفعاء عن الرجوع إلى الوحي الإلهي. قال الله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أذى أن يضلوك، أي في حكمك وفي آرائك وفي قولك وفي أفعالك، لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا أنواعا من التأييد الإلهي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عند حكمه بين الناس، والمراد أن يتعلم غيره، فهو إذن مدح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورة تحذير بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر الله أنه عصمه من الضلال فقال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. طيب ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك، يعني أعصمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ما معنى ذلك؟ يا أيها القاضي انتبه، أنت غير معصوم. يا أيها المستمع للأقوال والشائعات والدعايات انتبه، أنت إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاولوا أن يؤثروا عليك، كيف أنت ما يؤثرون عليك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم الله عصمه، طيب أنت ما الذي يعصمك؟ إذا لا يعصمك إلا أن ترجع إلى الوحي وأن يكون عندك نوع من الاجتهاد الجماعي وأن تتحقق في القضية وأن تلتزم حرفيا بما أمرك الله به، خاصة في مسألة السماع الغيبة والنميمة، فكيف بالفجور الإعلامي على المستوى الدولي؟ فقال ولولا فضل الله عليك ورحمته، ذكر الله أنه أمده بأمرين، الأول الفضل والثاني الرحمة. الفضل هنا معناه الثبات على المصدر التشريعي، فالفضل الزيادة. إذن الرحمة هو القرآن، هو الوحي، سواء كان قرآن أو سنة. طيب والفضل الثبات على هذا القرآن، فهو زيادة، كما قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. طيب لماذا قدم الزيادة على الأصل؟ قد يقول قائل لماذا قدم الزيادة على الأصل؟ الأصل هو القرآن الوحي، سواء كان قرآن أو سنة. طيب الزيادة هو الثبات، لماذا قدم الزيادة على الأصل؟ نقول قدم الزيادة على الأصل لبيان عظيم لطفه، فهو أعطى الأصل وأعطى فوق ذلك الزيادة، أعد وأمد سبحانه وتعالى. وقد قال سبحانه وتعالى إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. فالرحمة تشمل الأصل وتشمل الثبات، ولكنه خصها وجعلها فضلا، الذي هو الثبات جعله فضلا لزيادة بيان أهميته، لأن ما أكثر الناس الذي عنده الكتاب والسنة ولكن هل يحكم بالكتاب والسنة؟ إذن عنده الرحمة يبقى هل نال فضل الله؟ ما أكثر ما نرى الآن من يسمي، من يجعل الكتاب والسنة ستارا لأبشع الفجور في الاعتداء على الآخرين. هناك من يزعم أنه مجاهد ويفجر المصلي ولا حول ولا قوة إلا بالله، هناك من يزعم أنه على المنهج السوي الصحيح ولا هم له إلا أكل لحم الناس صباح مساء، وهناك من يزعم أنه يسير على الشريعة ويحكم بها وهو يؤذي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من خلال الإمكانات التي سخرها الله له، فسخرها في معصية الله وفي الاعتداء على المسلمين بدلا من إعانتهم وشكر الله تعالى في النعم التي أعطاه الله إياها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوما، فيجب على الأمة أن تقوم بإنشاء الجامعات والمجامع والمؤسسات والأدوات والآليات التي تخرج العلماء ليصلوا إلى عدد من الكثرة بحيث يمكنهم الاجتهاد الجماعي فيقللوا نسبة الخطأ بالنسبة لما يقومون به، وبذلك يقومون بتحديد المراد الإلهي بالنسبة لفهم الوحي، وبتحديد الحكم الذي ينبغي أن يحكم به بين الناس بالنسبة في موضوع القضاء. هذا التأييد الأول. وثم بيّن الله سبحانه وتعالى من جديد بأن الذي يحاول أن يضل الناس فإنما يرتد هذا عليه، وما يضلون إلا أنفسهم، ويكرر الله هذا في كما لاحظنا، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. لماذا يختاء؟ قال يختانون أنفسهم. لماذا يكرر أن كل ذنب في الأخير هو الإنسان يذنب في حق نفسه؟ لماذا هذا التكرار؟ لأن الذي يذنب يقهقه. بعض الناس يذنبون فيبكون ويئنون ويتألمون، هذا مرجو منه التوبة، لكن بعض الناس يذنبون ويقهقهون ويضحكون ويفرحون وربما يفتخرون، فيجرم يوزع المخدرات على سبيل المثال ويتهم غيره بأنه يوزع المخدرات، يفسد في الأرض ويثير الرعب ويقلقل الأمن ويزلزل سلامة الناس ويدخل الناس في السجون ويعذبهم، ثم يتهم يظهر أمام الآخرين أنه هو حامي حما حقوق الإنسان في الأرض وأنه هو ضد الإرعاب الذي ينشره هو في الأرض. أراد الله تعالى ويقهقه ويقول انظر كيف أنا استطعت أن أتغلب على هذا وكيف استطعت أن أسقط هذا، وكيف في أثناء قهقهته ينسى أنه في الأخير يدمر نفسه. العبرة بالآخر، والإنسان إذا المجرم إذا غمس غمسة في النار وهو أسعد أهل الأرض، إذا غمس غمسة في النار فإنه ينسى كل سعادة مرت عليه. أين الذين يقهقهون وهم يزلزلون أمن الناس ويدمرون أقواتهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله تعالى يقول وما يضلون إلا أنفسهم، ثم بيّن نوعا آخر من التأييد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يضرونك من شيء. تبصرنا هذه الجملة بأخذ الحذر من الاستجابة لإضلالهم حتى لو ظننا أن ذلك سيحدث ضررا متوقعا. يعني بعض الناس يثبت أمام زلزال الإجرام الذي يقترفه الآخرون، وبعض الناس لا، يقول والله ربما يؤذوننا نحن لو استجبنا لهم في لو لم نستجب لهم فيما يطلبون. فالله سبحانه وتعالى يقول وما يضرونك من شيء، أي أثبت على ما أنت عليه، لأن الله سبحانه وتعالى سيحمينا من النكال بعد أن ثبتنا أمام عملية إضلال. النوع الثالث،
يعني هنا في الأول استخدم أن يضلوك وما يضلون، يعني ما قال أن يضروك وما يضرون إلا أنفسهم، يعني استخدم الضلال. الضلال يقصد به الضرار الفكري،
نعم،
والضرر الضرر البدني،
صحيح،
أيوة، لكن نعم. هنا لم يكرر، يعني قال لهم طائفة منهم أن يضلوك، ثم قال وما يضلون إلا أنفسهم، قال وما يضرونك، ما قال أن يضروك
وما يضرون إلا أنفسهم،
أيه. يعني لم يأتي بالمقدمة.
نعم نقول هناك تكلم عن الضلال الفكري وبيّن أن الضلال الفكري يعود عاقبته تعود نتائجه الوخيمة عليهم هم،
نعم،
وما يضلون إلا أنفسهم. وذكر هذا لأن الكلام عن المسائل الدنيوية،
أيوة،
عن المسائل الدنيوية، فهم في الدنيا يعودون بالإضلال بالعمى والعبث والفسق الفكري على أنفسهم، ولم يتكلم عن الآخرة، وبينما العواقب الوخيمة في الجسد ستحدث في الآخرة، كما قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لكنه بيّن أن المسلم قد يخاف من أنه إذا لم يستجب لضغوطات الآخرين إذا لم يستجب لهم فيقترف الذنوب التي هم يريدون منه أن يقترفها، ربما يخاف من أن يقع عليه بعض الضرر، فالله سبحانه وتعالى قال وما يضرونك من شيء إن ثبت. وطبعا هذا لا ينفي أن يتخذ الإنسان الأسباب اللازمة. النوع الثالث، وأنزل الله من التأييد، من التأييد الذي ذكره الله في هذه الآية، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وهذا تذكير بما يحمي من عملية الإضلال، وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة. وسمى السنة حكمة، قال الكتاب يعني القرآن، وسماه كتابا لأنه مكتوب، بمعنى أنك أنت لو لم تحفظ فهو موجود عندك، لماذا لا ترجع إليه؟ هذا طبعا كلام للقاضي وللمسلم بصفة عامة. والحكمة، لماذا سمى الحكمة؟ لأن تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن هو الذي يبين لنا وضع الشيء في موضعه، وقد بينا هذا كثيرا، مثلا في قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نأتي إلى التطبيق النبوي فنعرف متى أغلظ النبي صلى الله عليه وسلم ومتى لم يغلظ، فما يأتي يقول واحد بأن الآية تدل على الإغلاظ الدائم، هذا غير صحيح، بل أحيانا فاصفح الصفح الجميل، أحيانا فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين، أحيانا اذهبوا فأنتم الطلقاء مثلا. إذن سماها حكمة لأن السنة هي التي تبين لنا بدقة متناهية تطبيق الكتاب في مواضعه، ليدل ليعكس الحكمة الحقيقية، متى يكون الكر ومتى يكون الفر، متى يكون الذهاب ومتى يكون الإياب، متى يكون التقدم ومتى يكون التأخر، متى يكون الاعتزاز ومتى يكون الإغضاء وعدم الالتفات، متى يكون التأديب والتهذيب والتثريب، ومتى يكون القول الحسن. فسمى السنة حكمة لأجل ذلك، فهي تدل على التصرفات المناسبة في تطبيق المعاني الإلهية الواردة في الكتاب، فهي بالتطبيق القولي والعملي تدل على فقه مقاصد الكتاب وفهم أخباره وإتقان أسراره. النوع الرابع من أنواع التأييد التي ذكرها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. طبعا كل هذا الذي ذكر هو يدل على أننا ينبغي أن ننشئ المؤسسات التي تعلمه، فقوله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، إذن ينبغي أن ننشئ المؤسسات التي تنثر التزكية لتبين فضل الله ورحمته التي حبانا بها. وما يضرونك من شيء أيضا مؤسسات التزكية التي تبين ضرورة التربية على الشجاعة والثبات في المواجهة. طبعا مؤسسة التزكية هي وزارة الثقافة، هي وزارة الإعلام، هي وزارة الشؤون الدينية، هي المؤسسات التعليمية والإعلامية ولكن السؤال هل هذه تؤدي هذه المهمة؟ هذا نطرحه في رقبتي الذين يديرونها لأنهم مسؤولون عن ذلك. النوع الثالث وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة يدل على أمر عظيم، وهو إنشاء الجامعات والمؤسسات التعليمية التي تعلم الكتاب والحكمة بكثرة، سواء كان للمتخصصين أو لغير المتخصصين، بنسب يتم التفاوت فيما بينهم حسب تخصصاتهم. النوع الرابع من أنواع التأييد الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وفي معناها يستنبط القفال رحمه الله تعالى وجهين، أحدهما أن يكون المراد ما يتعلق بالدين، علمك ما لم تكن تعلم في الدين، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فإذا قال سبحانه وتعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقال سبحانه وتعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. إذن هنا المقصود أنه علمه في النواحي الدينية ما لم يكن يعلم، وعلى هذا الوجه يكون تقدير الآية أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وأطلعك على أسرارهما وأوقفك على حقائقهما، مع أنك كنت ما كنت قبل ذلك عالما بشيء منهما، فكذلك يفعل بك في مستأنف أيامك، لا يقدر أحد من المنافقين على إضلالك وإزلالك. الوجه الثاني أن يكون المراد علمك ما لم تكن تعلم من أخبار الأولين والآخرين، فكذلك يعلمك من حيل المنافقين ووجوه كيدهم ما تقدر به على الاحتراز عن وجوه كيدهم ومكرهم. هناك معنى وجه ثالث عندي، وهو علمك ما لم تكن، طبعا قد يقول قائل بناء على الوجهين السابقين، طب هو دخل هذا الكلام في الكتاب والسنة، دخل في الكتاب والحكمة، لماذا قالوا علمك ما لم تكن تعلم؟ نقول هذا تفصيل لشيء دخل فيما سبق لأهميته.
هذا وجه ثالث يعني.
أي نعم، وهو أنه أعلمك ما لم تكن تعلم، أننا فصلنا لك شيئا عظيما أنت لم تكن تعلم وينبغي أن تعرف قيمته، لأنك كنت جاهلا فعلمناك. والخطاب لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الخامس من أنواع التأييد الإلهي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وهذا من أعظم الدلائل على أن العلم أشرف الفضائل والمناقب، وذلك لأن الله تعالى ما أعطى الخلق من العلم إلا القليل، فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
فكلما ازددت في هذا القليل
كنت عظيما، لأنه قال فضل الله عليك عظيما، كنت عظيما. ولاحظ هو قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب نصيب الشخص الواحد من هذا القليل الذي أعطيناه أيضا هو قليل، لأن الشخص الواحد كم هو من مجموعه من ثم إنه سمى ذلك القليل الذي يحوزه الشخص الواحد سماه عظيما، فقال وكان فضل الله عليك عظيما. وفي المقابل سمى جميع الدنيا قليلا، فقال قل متاع الدنيا قليل، جميع المتاع. إذن العلم له شرف كبير، لأنه بالإنسان به يكون الإنسان عظيما، وذلك يدل على غاية الشرف في العلم. وقد قال عبد الملك بن مروان لأبنائه تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تكونوا سادة، أي حتى لا يأتي من هو أكثر منكم علما فيسود عليكم، لأن سيادة العلم أعلى بكثير من سيادة السلطان، ويعني من وجهة. وقد رأت بعض أمهات بعض الخلفاء بعض العلماء والناس متوافرون حوله وهو منهم في إجلال عظيم، فقالت هذا هو الملك لا ملك فلان الذي هو ولدها. وكان فضل الله عليك عظيما. ولكن هذه الفضائل التي ذكرها الله الخمسة التي ذكرها أنه أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم، التي في قوله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذه الفضائل تشترك فيها الأمة كل بقدره، مع نفي العصمة عن أفرادها، ولكن العصمة ثابتة لمجموعها، لأن الأمة لا تجتمع على الضلالة. والتنبيه على الأمة أولى من التنبيه على من تنبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلماذا وجه الله سبحانه وتعالى الخطاب لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول أن أما أولا فلأنه أول من عرفها وذاقها، أول من عرف هذه الفضائل وأول من ذاقها، وهو أكبر من عرفها وأكبر من ذاقها، وهو أعرف من عرفها وأعرف من ذاقها صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ثانيا فإذا نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك من يحاول إضلاله وإزلاله وإغواءه، لأولى أن ينتبه غيره أن قوى الصد عن سبيل الله وأن مجموعات الضغط المضلة تحاول أن تحرف المسلمين بكل جهد أوتيته عما يريد الله سبحانه وتعالى منهم. فما للمسلمين، ما للمسلمين، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولولا فضل الله عليك ورحمته يا رسول الله لهم الطائفة منهم أن يضلوك، فكيف لا يهمون أن يضلوكم أنتم أيها المسلمون؟ إذن ما الذي فعلتموه من أجل إيقاف عمليات الضلال والإضلال؟ ما الذي فعلتموه؟ هذا سؤال نوجهه للعلماء، ونوجهه للحكام، ونوجهه لكل إنسان حسب مسؤوليته، نوجهه للآباء في مسؤوليتهم عن أبنائهم. قال الله وكان فضل الله عليك عظيما. ولا شك أن أعظم الفضل أن الله هدانا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سألت ربي مسألة، قلت يا ربي إن من الأنبياء قبلي من أحييت له الموتى ومن أجريت له الريح، وذكر أنواع من المعجزات التي أوتيها الأنبياء من قبل، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، أي كأنه يقول وأنا. فالله سبحانه وتعالى قال له ألم أشرح لك ألم أجدك يتيما فآويتك ووجدتك ضالا فهديتك ووجدتك عائلا فأغنيتك ألم أشرح لك صدرك وأضع عنك وزرك وأرفع لك ذكرك. فاستحيى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أشد حياء من العذراء في خدرها، وهو يبين لنا هنا معنى الهداية وأنها الفضل العظيم. بعض الناس يقول لك الهداية ما توكلش عيش. يا شيخ من قال لك ذلك؟ أنها ما توكل عيش، من قال لك؟ الله سبحانه وتعالى يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لكن الناس يستعجلون، يريدون أن توجد لهم الهداية السعادة العاجلة، والله سبحانه وتعالى يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه.
ثم يقول عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
هنا القسم الثالث من أقسام هذا المحور القضائي. ما سبق كان آداب للقضاء وللحكام وللمشتغلين بالفصل بين الناس وخطاب لهم، هنا وخطاب أيضا للمذنبين ودعوة للظالمين بأن يتوبوا إلى الله. هنا كلام عن حق المجتمع في تنمية، عن الواجب، واجب المجتمعات وحقوقهم في إيجاد مؤسسات مدنية حقوقية تنصر المظلومين. لا يأتي واحد يقول نتكل في هذا على ولي الأمر على القاضي، هذا غير صحيح. هو الولي الأمر والقاضي يفترض به أن يحث الناس على إنشاء مؤسسات احتساب لها قوانين محددة تضبطها بحيث لا يحصل تداخل في الصلاحيات والاختصاصات وتنازع في السلطات، لكن لا بد من وجودها. فهو هنا كلام عن ذلك. فبعض الجماعات ربما جادلت عن الخائنين الآثمين دون علم، فصارت بذلك تشكل مجموعات ضغط لتأييد الظالمين أمام مؤسسات صنع القرار ضد المظلومين. بيّن الله تعالى هنا حق المجتمع في إنشاء مؤسسات حقوقية مدنية ومؤسسات نفع عام لتمارس دورها في تسديد القضاء والقيام بحماية حقوق الناس ونفع المجتمع. وهذا من الأسباب التي لا يستطيع، إذا وجدت بالتالي لا يستطيع المجرمون أن يضلون، مما ورد في الآية السابقة لهم الطائفة منهم أن يضلوا. فإذا إذا كانت مؤسسات القضاء قائمة على الكتاب والسنة وهناك مؤسسات مدنية تعضدها وتراقبها وتبين لها ما قد يحدث من أخطاء في ثناء سير التحقيق أو في المحاكمات بعد ذلك، إذا تقل نسبة قدرة مجموعات الإجرام على إضلال المجتمع. فبذلك حدد الله من خلال الأهداف الأصلية الأساسية لوجود الجماعات الحقوقية ضمن الأمة الكبرى الواحدة كيف تعمل، حدد لها الأهداف من أجل أن تعمل على تنمية حقوق الناس ونصرة المظلومين أمام الظالمين. ولماذا حدد الأهداف؟ حتى لا تصطنع هذه الجماعات، حتى لا تصطنع هذه الجماعات أهدافا من عند أنفسها تضاد بها الأهداف الأصلية التي أنشئت لأجلها. فما هذه الأهداف وما البصائر التي نأخذها من هذه الآيات؟ نقول البصيرة الأولى نأخذها من قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. البصيرة الأولى لا نأخذها من قوله لا خير في كثير من نجواهم. ماذا نأخذ؟ ماذا تبصرنا هذه الجملة؟ تبصرنا بأنه يحرم وجود جماعات تنظم في السر ضد جوانب العدل والإحسان والحكم بما أنزل الله. فالله يبين عدم وجود الخيرية في كثير من نجواهم. طيب ما معنى نجواهم؟ من أين أخذنا هذه البصيرة وما معنى كلمة نجواهم؟ نجواهم تدل على تناجي اثنين فصاعدا، وبذلك تبدأ يتم تكوين جماعة، لأن الجماعة اثنان فصاعدا. فالنجوى قد تكون مصدرا أو اسم مصدر بمنزلة المناجاة، أي لا خير في مناجاتهم الفعل، وهي المسارة في الحديث كما قال تعالى، وقد تكون النجوى بمعنى القوم كما قال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة، أي من قوم يتناجون سواء كانوا ثلاثة أو أكثر. وكما في قوله تعالى وإذ هم نجوى، أي إذا تناجون فعلا، أو إذ هم نجوى، إذ هم مجموعة من المتناجين. طيب ما معنى نجوى أصلا؟ فهمنا أن النجوى إما الفعل، فعل التناجي، وإما القوم. ما معنى النجوى أصلا؟ نقول أصلها مأخوذة من النجوة أو النجوي. والنجوى هي المكان المستتر الذي ينجي الإنسان من مشاهده، من أن يشاهده آخرون، أو من طالبه، يعني إذا اختبأ فيه بحيث ينفرد فيه عمن دونه. وقيل من النجاة كأنه نجا بسره ممن يحذر اطلاعهم عليه. وأصل النجاة الانفصال من الشيء، ومنه نجا فلان من فلان وأنجيته ونجيته، كما قال تعالى وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويكون المعنى لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من أحاديثهم السرية، أو لا خير في كثير من اجتماعاتهم للتناجي لتبادل الأسرار، إلا في اجتماع متناجين، أو إلا في نجوى متناجين أمروا بالصدقة أو المعروف أو الإصلاح بين الناس. لا خير في كثير من مسارتهم الحديث، إلا في مسارة من أسر منهم بالأمر بالصدقة أو المعروف أو الإصلاح بين الناس. فيجوز أن يكون من أمر بصدقة أو معروف، هذه الكلمة من أمر في موضع النصب، لأنه استثناء الشيء عن خلاف جنسه فيكون نصبا، كقوله تعالى إلا أذى. ويجوز أن يكون رفعا في لغة من يرفع المستثنى من غير الجنس، كما في قول الشاعر إلا لعافير وإلا العيسو. ويمكن أن نقول بأن المعنى لا خير في كثير من المتناجين إلا في من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فإن أولئك فيهم الخير. وهذا القانون القضائي ماذا يعني؟ يجرم وجود الجماعات والجمعيات عندما يديرون الأحاديث السرية التي تخرج عن الأمر بالصدقة أو المعروف أو الإصلاح بين الناس. وإذن لابد من إصدار قانون يمنع المؤامرات في الزوايا المغلقة، سواء من دول ضد دول، أو من حكومات ضد حكومات، أو من أفراد ضد أفراد، أو من شعوب ضد شعوب. فكيف إذا كانوا جميعا أمة إسلامية مسلمة واحدة؟ يجب منع المؤامرات في الزوايا المغلقة عندما تكون ميدانا للفتنة والبلبلة وإشاعة الفساد في الأرض، فهذا داخل ضمن استراتيجية أخذ الحذر التي طال ذكرها في هذه السورة، لأنها تضمن أداء، لأن الأخذ بهذا يضمن أداء الأمانات وإيصال الحقوق إلى أهلها. لا يأتي واحد يقول لماذا تمنعون الحريات، نقول هذه ليست حريات، لأن كيف تكون حريات وهي ستار للإجرام والإفساد؟ ولماذا يحتاج فيها إلى التناجي الذي يريد أن يأمر بالصدقة أو المعروف أو الإصلاح بين الناس؟ هذا علني، لماذا يلجأ إلى التناجي؟ لماذا يلجأ إلى التكتم وإدارة الأحاديث السرية؟ فالمحاورات والمشاورات يجب أن تكون جهرة واضحة ليتم الثقة في المراد منها وفي أهدافها، ولا يصار إلى المناجات إلا في أحوال شاذة يناسبها إخفاء الحديث. فمن يناجي في غير تلك الأحوال رمي بأن شأنه ذميم، وأن حديثه يستحيى من إظهاره، أو أنه يريد يبيت أمرا خطيرا، ولذلك ذكر الله قبل فقال وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ولذلك قال الشاعر الذي هو صالح بن عبد القدوس، قال الستر أو الستر دون الفاحشات، ولا يغشاك دون الخير من ستري. لا تحتاج أنت في الخير أصلا إلى ستار. ولذا نهى الله عن النجوى، إذ إن ذلك كان شأن المنافقين يريدون تدمير الاستقرار في المجتمع المسلم. قال تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، وقال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وقال إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، وقال وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني صاروا منفردين بهم في السر، قالوا إنا معكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن الشك يعصف بالمجتمع عندما يتناجى اثنان دون الثالث في مجلس واحد، فقال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. فكيف بمن يتناجى حول قضايا المجتمع العامة ثم يصر على كتمان ذلك وهي متعلقة بأمنها العقيدي والثقافي وأمنها العام؟ وكيف بالذين يتأمرون على إخوانهم في مناجاتهم؟ كيف؟ وهذا النفي للخير تحذيرا من أن تتكون جيوب معزولة عن بقية المجتمع تتناجى عليه بالإثم والعدوان، وتتآمر عليه بالسوء والفاحشة والبهتان، وتثير الحقد والكراهية حوله. ولذلك عندما تنشأ مؤسسات عندما تنشا مؤسسات أو أماكن وبأي تسمية كانت، ثم تصبح فقط الاجتماع لأجل بث الحقد على الآخرين، كما يبث الحقد مثلا على فئة من المجتمع لأنها ملتزمة أو مستقيمة أو متدينة، أو كما ينشأ بعض الناس فقط على الحقد على الآخرين بتهمة أن لهم علاقة بمظلمة تاريخية وهكذا، فهذا ينبغي أن يمنع لأنه يؤدي إلى إثارة الفتن والحقد في المجتمع. ولا يجوز أن تبيت الجماعات ما لا يرضى الله من القول مما يؤدي إلى إشاعة الفساد، بل يمنع ذلك. هذا معنى قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. تبصرنا هذه الآية بهذه البصيرة الغالية، وهو أنه يجب إيجاد المجتمعات المدنية التي تأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، ولكن يحرم إيجاد مجتمعات ينبغي سن قوانين تجرم إيجاد جمعيات تؤدي إلى غير هذه الأهداف الثلاثة التي سنبين تفصيلها في حلقة قادمة إن شاء الله. ولكن قبل ذلك نقول بأن قوله تعالى لا خير يدل على أن هناك شر محتم خارج إطار هذه الأهداف الثلاثة، التي هي الأمر بالصدقة والأمر المعروف والأمر بالإصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ونبين هذا إن شاء الله تفصيلا لاحقا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نقف عند هذا الحد، عند الأمر بالمعروف والصدقة والإصلاح بين الناس، وشكر الله لكم أيها الإخوة على حسن الاستماع، وإلى مجلس آخر من مجالس التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.